قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأياتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب الأخيار، هذه السلسلة الكريمة المباركة الأخيار التي أبدأها بإذن الله جل وعلا من هذه الليلة، نحاول أن نعيش مع الأخيار، نحاول أن نتدبر عيش الأخيار، نحاول أن نسير كسير الأخيار، نحاول أن ننام كنومهم أو نأكل كأكلهم، نحاول أن نعيش مع الأخيار ولو بأرواحنا وقلوبنا وأنفسنا، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا مع هؤلاء الأخيار في جنات النعيم. إنهم الأنبياء والمرسلون هم الأخيار حقا، وليس هذا الاسم الذي جعلته عنوان هذا البرنامج الذي هذه الليلة بإذن الله جل وعلا قنيعته مقدمة للكلام عن هؤلاء الأخيار، عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين. نحاول أن نأخذ العبرة والفائدة من قصص هؤلاء الأخيار الكرام. أقول لكم ليس هذا الاسم الأخيار من عندي، بل استعرته من كلام ربي جل وعلا حين ذكر الله جل وعلا قصص بعض الأنبياء، ثم في الأخير قال الله جل وعلا أولئك الأخيار، أولئك الأخيار. فهيا سويا أيها الكرام نعيش في هذه المحاضرات المقبلة مع مقدمة لها في هذا اللقاء الكريم المبارك مع أنبياء الله ورسله، نحاول أن نطالع سيرهم، نحاول أن نأخذ العبرة. لن أكلمك عن نبي كان يأكل كذا أو كان بينام كذا، لا لا، كل هذا التفصيل لم يأتي لنا إلا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما في بقية الأنبياء قبل سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم فلا نأخذ منها إلا العبرة والفائدة. فهيا سويا أيها الكرام نعيش مع هؤلاء بقلوبنا. وكان بعض السلف، اسمع الكلمة دي مقدمة برضه، كان بعض السلف إذا رأى أن الناس في الأسواق قد يتلهون كان بعض السلف إذا رأى أن الناس في الأسواق يصمدون ويلهون ويلعبون، وهؤلاء في الشوارع يفتنون، وهؤلاء في المحلات يتاجرون، ورأى أكثر الناس يسيرون وراء الدنيا، إذا هو يدخل بيته ويغلق على نفسه الباب، ثم إذا أراد من يلحقه اللحوق به قال له أين تريد؟ قال أنا سأدخل لأجالس الصحابة، سأدخل لأجالس الصحابة، فيقولون له وأين الصحابة؟ قال أجلس مع سيرتهم وأخبارهم لعل الله جل وعلا أن يعينني على الاقتداء بهم، هكذا أعيش مع الصحابة. وأنا أقول لكم آخذا هذه الفائدة من هذا السلفي الكريم، هيا نعيش مع الأخيار، مع الأنبياء والمرسلين، لعل الله جل وعلا في الأخير يمن علينا ويقول لنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هيا يا حبيبي، هيا أختي الفاضلة، نعيش في هذه الليالي مع إبراهيم خليل الله جل وعلا، لنرى كيف ابتلي وكيف عاش وكيف وفى، لنرى كريم الله جل وعلا كيف سبق وكيف سارع، لنرى نبي الله عيسى ابن مريم كيف بذل وكيف صدق وكيف كان قلبه سليما مخبتا، لنرى نبيك صلى الله عليه وسلم، لنرى صبر أيوب، لنرى صبر زكريا، لنرى جهاد هؤلاء الأنبياء، لنرى ابتلاءهم. هيا سويا أيها الكرام الأحباب نعيش مع الأخيار، مع أنبياء الله ورسله. أيها الأخيار، هقول لكم أنت برضو الأخيار، لأنني أرجو وأحسن الظن بمن يسمعني أنني والله غاية أمانينا أن نمسك بأيدي هؤلاء الأخيار حين يكرمنا ربنا العزيز الغفار بأول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من بابها الأيمن أيديهم بأيدي بعضهم، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. أولئك الأخيار في مقدمة هؤلاء، لعلك أن تكون معهم، لعلك أن تدخل في زمرة طيبة تساق بأمر ربك جل وعلا، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عش في هذه الأيام في دنياك في زمرة الأخيار، في زمرة الطيبين، في زمرة الصالحين، في زمرة الأنبياء والمرسلين، لعل الله جل وعلا في القيامة أن يجمعك معهم. أسأل الله جل وعلا في مقدمة هذه اللقاءات أن يجمعنا مع الأنبياء الأخيار، مع المرسلين الأخيار، مع النبي المختار في أعلى الجنات ونحن ننظر إلى وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أيها الكرام الأحباب، كان الناس أمة واحدة على الإيمان على التوحيد، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فرحم الله جل وعلا أهل الأرض، ونظر الله جل وعلا نظرة رحمة، نظرة حنان، نظرة منة إلى أهل الأرض بعد أن تركوا طريق الله جل وعلا، تركوا الملة الواحدة واجتالتهم الشياطين عن دينهم. فأراد ربك جل وعلا أن يرسل إليهم من الأخيار من يعيدهم إلى طريق الجنة ويجيرهم بإذن الله جل وعلا من طريق النار. فأرسل الله جل وعلا الأخيار كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، فأرسل الله جل وعلا لهم من يذكرهم من المنذرين والمبشرين. أو كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على الكفر بعد أن كانوا على الإيمان، فأراد ربك جل وعلا أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يستنقذهم من هذا الكفر إلى الإيمان عن طريق الأنبياء. فإننا لا نرى نورا ولا حياة ولا روح لنا، ولا روح لنا ولا نور لنا ولا هداية لنا ولا قلب لنا ولا جنة لنا ولا فضل لنا ولا رحمة لنا إلا باتباعنا للأنبياء والمرسلين. فالأنبياء والمرسلون هم الطريق، لا كما يقول بعض الناس: هو احنا ربنا عرفنا بإيه؟ بالعقل. لا، مش بالعقل، لا مش بالعقل. لقد جاءت الشياطين فاجتالت الناس عن دينهم. تعرف ربنا بالعقل ازاي؟ الشيطان بيلبس الفطرة، بيمسخ الفطرة. أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، إنما عرفنا ربنا جل وعلا بالأنبياء والمرسلين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فوظيفة الأنبياء يردوك إلى الفطرة، يردوك إلى طريق الله جل وعلا، يحيوا في قلبك التوحيد الكامن في قلبك، ينشط الفطرة المستقرة في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي، والحديث ثابت في صحيح مسلم وحديث جميل طويل في مطلعه، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد مائلين عن الشرك، إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم. ومن ثم بعث الله جل وعلا النبيين ليصلحوا العقائد المنحرفة وليرد الناس إلى الجادة. فإرسال الأنبياء رحمة من الله جل وعلا بعباده، لأن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى لا ينزل العذاب على الناس أرسل الله جل وعلا الرسل رحمة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك فإن حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين والله أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أكثر من حاجتهم إلى الهواء. اسمع هذه العبارة الثانية وسجلها في قلبك: إن حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء. ذلك أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب أو الهواء مات بدنه، لكنه لو فقد الأنبياء والمرسلين لمات قلبه ووقع في جهنم والعياذ بالله. فالأنبياء رحمة ونعمة ومنة أرسلها الله جل وعلا إلى الناس ليأخذهم من طريق الغواية إلى الهداية، من طريق الضلالة إلى الاستقامة، من طريق الكفر إلى طريق الإيمان، من طريق الظلمات إلى طريق النور. وإذا أردت أن تعرف منة الأنبياء ونحن من أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاسمع المنة الربانية بإرسال النعمة الإلهية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه البشرية ليستنقذها نبينا صلى الله عليه وسلم برحمة الله جل وعلا من الظلمات إلى النور. ولولا ذلك لكنا في ظلام وضلال مبين. قال رب العالمين اسمع الآية بقلبك عشان تعرف نعمة النبي ونعمة الأنبياء. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال مبين، كنا في ضلال واضح بين، في قسوة قلب، في ظلام قلب، في ضياع دنيا وآخرة. فأرسل الله جل وعلا منة له الأنبياء والمرسلين ليزكونا، ليطهروا قلوبنا من أدران الشرك والشك والشقاق والنفاق، ليسلم الله جل وعلا على أيدي الأنبياء قلوبنا، وليؤلف الله جل وعلا على أيدي الأنبياء بين إخواننا، وذلك فضل الله جل وعلا علينا. ولكن خلق الإنسان، جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أرسل الله الأنبياء والمرسلين ليردوهم إلى دينهم، ومن هنا بدأ الصراع. أنا بجيب لك وأنا بكلمك عن الأخيار بجيب لك القصة من أولها عشان تعرف حياة الأنبياء كلهم كيف سارت، كيف مضت حياة الأنبياء كلها، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل. عشان اللي زعلان ولا مبتلى لأنه استقام على دين الله أو التزم بطاعة الله أو أصلح قلبه ظاهرا باطنا وأصلح جوارحه ظاهرا فبدأت العداوة، ما يقلقش ما يقلقش، ده كل نبي عودي. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكل نبي عدو، من أول ما النبي قال للنبي تبدأ العداوة، لازم تتعلم ذلك. لكل نبي عدو من المجرمين، مع أنهم يصدقونهم في غالب الأحيان لكنهم يبتلون، ليحصل لهم بعد ذلك التمكين. فإذا ابتليت فلتقرأ قصص الأنبياء ستثبت. لذلك أنادي على كل داعية ومدعو، أنادي على كل عالم ومتعلم، أنادي على كل شاب وشيخ، أنادي على كل رجل وامرأة، أنادي على كل قريب وبعيد، أنادي على كل مسلم وكافر: تعلموا حياة الأنبياء الأخيار ستهتدوا بأمر الله جل وعلا. تعلم، ينبغي ولا سيما طبعا على الدعاة أن يدرسوا وأن يدرسوا، الناس حياة الأنبياء ليختفوا هم آثارهم ويعلموا الناس اقتفاء آثار الأنبياء. فالله جل وعلا لما ذكرنا في القرآن في سورة الأنعام بأسماء لـ18 نبيا في سورة الأنعام، بداية من نبي الله إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى أن ذكر الله جل وعلا بقية ثمانية عشر نبيا، وفي الأخير قال الله جل وعلا لنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بهؤلاء المهتدين، بهؤلاء المؤمنين، بهؤلاء النبيين، بهؤلاء المرسلين، بهؤلاء الأخيار، اقتدوا بهم، فهو طريق السلامة وطريق النجاة. رغم أنهم أوذوا وعودوا، فقد مكنهم الله جل وعلا، فيا من أوذيت ستمكن كما مكنوا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذ نبيا ولم يكن بعد رسولا، فلقد أوحي إليه لكنه لم يؤمر بتبليغ رسالة، وجاءت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حدث له، فقال له ورقة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ورقة اللي هو من الأخيار ممن ساروا على نهج الأنبياء الأخيار، وكان حنيفا من الحنفاء السبعة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ورأى له في الجنة درجتين. قال ورقة بن نوفل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم طريق الأنبياء. قال ورقة إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى، وإني أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك أنصرك ساعتها نصرا مؤزرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي لسه مش عارف، مش فاهم الطريق كويس، لسه بادئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة أو مخرجيهم، هو أنا النبي المحبوب الصادق الأمين الطرد، ما أقول أو مخرجيهم. فعلم ورقة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأخيار، حياة الأنبياء. قال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء رجل بمثل ما جئت به، يعني ما جاء نبي بهذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا عليك، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هو ده الطريق. بدأ الصراع بين الحق والباطل بمجرد أن يحاول الحق نشر الحق أو أن يوجد الحق، سيقوم الشيطان وأتباعه ليردوا هذا الحق، لتنشأ بين ذلك سنة ربانية أرادها الله جل وعلا في الأرض، ألا وهي سنة تسمى بسنة الدفع أو سنة التدافع. التدافع يعني دفاع الحق والباطل، ولا بد أن توقن في الأخير أنه رغم ابتلاء أهل الحق ورغم انزواء أهل الحق أحيانا ورغم ستر الحق أحيانا، إلا أن الله جل وعلا سيقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، وسيرفع لواء الحق والتوحيد ليقول المؤمنون الأخيار كما قال الأنبياء والأخيار، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سنة التدافع ابتلاء، لكن بعدها التمكين. قيل الإمام الشافعي رضي الله عنه أيمكن المرء أم يبتلى؟ أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال الإمام الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فكذلك الأنبياء، لذلك أراد ربنا جل وعلا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم الأخيار الذين حملوا حملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نشرا ودعوة وتحملوا عبئها بأن الطريق وإن كانت فيه مرارة إلا أن في نهايته التمكين. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أعود أيها الكرام لأقول لك إننا نعيش مع الأخيار. سيبك بقى من الدنيا شوية سيبك بقى من العيال شوية والزوجات شوية والأرض شوية وسيبك من الجامعة شوية وقعد شوية مع الأخيار. كل خميس كده نقعد مع بعض في هذا التوقيت من الساعة 10:30 ل11:30 بتوقيتنا في مصر، وإن شاء الله من بكرة يبقى توقيت مصر والسعودية مع بعض من 10:30 ل11:30 نعيش سويا مع الأنبياء. تخيل كنا قاعد قدام النبي. بس خلي بالك مش أنت مش بتسمع قصة أبي زيد الغلال أبي زيد الهلالي عشان تسمع القصة وبعدين تقول الله حلوة كمان يا شيخ. لا ده أنا مش هقول لك القصة كلها، ده أنا أجيب لك العبرة والفايدة عشان تعيش في حياتك حياة الأنبياء، تعيش في حياتك حياة الأخيار لتكون منهم ومعهم عشان تعيش فعلا مع الأخيار بحياتك. هيا أخي الحبيب لنربي أنفسنا بقصص الأخيار. خلي بالك احفظ العبارة دي كذلك، دراسة قصص الأخيار ترقية وتربية وتأديب وتهذيب، دراسة قصص الأخيار تربية وتهذيب وتخليق ورجوع إلى الله جل وعلا. فالتربية بالقصص أخذت حيزا كبيرا من القرآن، لا سيما القرآن المكي. اسمع، قصص الأنبياء أخذت حيزا كبيرا من القرآن. يمكن قعدت تقرأ فترة طويلة في القرآن تقول إيه هي كل قصص، لما تعد على قصص سورة سيدنا هود وقبلها سورة الأعراف وبعدها سورة يونس وتعد على سورة النمل وشوية على سورة الإسراء شوية على سورة الشعراء شوية على سورة العنكبوت، لما تعد على السور المكية دي تقول إيه ده هو القرآن كله قصص؟ القرآن كله قصص؟ لا، القرآن مليء بالقصص حقا، بل ربما تكرر القصة في القرآن عشرات المرات، كما كررت قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قرابة أو أكثر من 25 مرة، 25 مرة وأكثر تكرر قصة نبي الله موسى. ليه؟ عشان نتعلم، عشان نتربى، عشان نفهم الواقع. وسبحان الله، أنزل الله جل وعلا معظم قصص الأنبياء إن لم يكن كلها في القرآن المكي. يعني إيه القرآن المكي؟ يعني في مرحلة الاستضعاف. أنا بقول لك كلمتين ليه؟ عشان تعرف لماذا أكلمك الآن عن قصص الأخيار، عن الأنبياء والمرسلين. ليه؟ لأن الآن نعيش في مرحلة استضعاف. صح، نعيش الآن مرحلة استضعاف، ما فيش تمكين إلا فيما نادر عند طوائف قليلة ممن هم منصورون إلى أن تقوم الساعة. إن العالم كله الآن يعيش مرحلة استضعاف كمرحلة الاستضعاف الأولى المكية التي أنزل الله جل وعلا فيها في 13 سنة في مرحلة الاستضعاف النبوي التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله جل وعلا فيها قصص الأنبياء. ليه؟ ليتعلم المبتلون، ليتعلم المتقون، ليتعلم المرابطون، ليتعلم المخلصون، ليتعلم الوارثون للأنبياء والمرسلين، ليتعلم الأخيار أن هذا هو الطريق، أن هذا هو الطريق، طريق استضعاف لكن بعد تمكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمع العبارة دي وسجلها عندك، قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن طريق الأخيار، قال طريق الأخيار طريق تعب فيه آدم وماح فيه نوح ورمي في النار إبراهيم وأقعد للذبح إسماعيل وعانى الضر أيوب ومشى مع الوحش عيسى وصبر على البلاء موسى وذبح زكريا وقتل يحيى وقاس البلاء كله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقاس البلاء كله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو ده طريق الأنبياء. يبقى احنا بندرسها ليه؟ عشان نعيش ما عاشوه من مرحلة الاستضعاف، لا سيما لأن القرآن المكي نزل في مرحلة الاستضعاف، يحوي كثيرا كثيرا من قصص الأنبياء مع ابتلائهم مع تمحيصهم الذي يشبه المرحلة التي نعيشها الآن. لذلك نأخذ من هذا القصص في هذا التوقيت في مرحلة الاستضعاف التي نعيشها، نأخذ منها عبرة لنستفيد. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء ورحمة وبشرى للمؤمنين وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وأستغفر الله العظيم، سبحان الله. لقد كان في قصصهم عبرة. عارف الآية نزل إمتى؟ بعد قصة سيدنا يوسف كلها، بعد الابتلاء اللي عاش سيدنا يوسف في السجن شوية وفي الجب قبل كده، وفي الابتلاء في قصر العزيز، والابتلاء بتاع الملك، والابتلاء في البعد عن أبيه، وكل هذه الابتلاءات، ثم قصر التمكين لتأخذ من ذلك العبرة. وهكذا كل قصص الأنبياء تحتاج منا إلى أن نعتبر لنعيش عيشهم، إلى أن نتفكر في عيشهم لنصبر كصبرهم، إلى أن نبتلى كابتلائهم لنمكن كتمكينهم. قال الله جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تتفكر كده، تفكر معك الآية دي كده، تفكر. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد لمن سار وراء الأخيار، لمن اتبع الأخيار، لمن تفكر واعتبر بحياة الأخيار الأنبياء الكرام الله جل وعلا يمكنه كما مكنهم، بل في أحلك اللحظات، في أشد اللحظات، لحظات الابتلاء، لحظات الكرب، لحظات الضيق، لحظات الهم، لحظات الحزن، لحظات الألم، إذا ذكرت قصص الأنبياء والله يثبت الله قلبك، يثبت الله قلبك ويذهب عنك غمك وحزنك. ليه؟ اللي أحسن مني تعرضوا للأشد من اللي تعرضت له. خلاص النبي جاع، إيه يعني ما جوعنا؟ النبي اعتقل 3 سنين في شعب أبو طالب، سجن، إيه يعني ما تسجن أنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه 3 أيام ما يقولش، النبي عصم ما كانش عنده ثوب واحد، إيه يعني؟ وهكذا يثبت قلبك. قال الله جل وعلا:
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
هذا الحق الذي جاءنا من قصص الأنبياء ليعظنا الله جل وعلا به، وليذكرنا الله جل وعلا به، وليجعلنا الله جل وعلا به من المؤمنين. هذا القصص، قصص الأخيار الأنبياء، هو الذي سيثبتنا الله جل وعلا به على شدة البلاء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى أقول لك في عبارة موجزة، لماذا القصص، قصص الأنبياء بالذات؟ أولا لأن الله جل وعلا سيربينا بها، لا سيما في مرحلة الاستضعاف التي نعيشها. لماذا قصص الأنبياء؟ لأن فيها عبرة لكل معتبر. لماذا قصص الأنبياء؟ ليثبت الله جل وعلا به الأخيار الذين ساروا وراء الأخيار من الأنبياء والمتقين، ليثبت الله جل وعلا من ساروا في طريقهم على طريقهم. لماذا الأخيار؟ لماذا تكلم القرآن؟ ولماذا أكلمك أنا كذلك الآن في هذه السلسلة الأخيار عن حياة الأخيار الأنبياء والمرسلين؟ لماذا؟ تسلية للنفوس. قصص بجد، قصص بجد، أنا بقولها بالعامية، قصص بجد بتعمل القرآن. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. مفيش كلمة غلط، مفيش حكة فنية، مفيش عودة في القصة عشان نحلها. ده غير بتوع القصة الدنيوي اللي بيجيبوا القصة يألفوها ويدخلوا عليها من الكذب الكثير. إنما القرآن كله حق، كلام الملك، كل ما حدث في أو كل ما ذكر في قصة نبي حق. يبقى أنت بتسمع قصة مش هتمصمص عليها الشفاة، ده أنت بتسمع قصة أكيدة. الظلمة وأقول الظلمة لما مثلوا سيدنا موسى ومثلوا سيدنا يوسف وحاولوا يمثلوا بعض الأنبياء، لازم يعملوا حبكة فنية ولازم يكذب على النبي، يعمل عودة ويكذب على النبي، يجيب حل ويكذب على النبي، ويدخل فتن من النساء وغيرها عشان يكذب على هذا النبي الذي يحكي قصته. إنما ربنا جل وعلا حين يذكرنا بقصة النبي تسلية لنا حقا، تسلية لنا حقيقة، تسلية لنا بكلام حق لا قليل أو كثير من باطل فيه. لماذا؟ لأنه كلام الملك، فهذه تسلية لنفوسنا. يبقى يا ظالم يا طاغية، قصة النبي تحذير لك، تخويف لك، عبرة لك، ويا مظلوم، يا مبتلى، يا مصاب، يا اللي تعبان وانت على الطريق، قصة الأنبياء كذلك عبرة لك، ليسلي الله جل وعلا عنك، ليسري الله جل وعلا عنك، ليسري الله جل وعلا عنك، لينعم الله جل وعلا عليك بالقصة لك لتسعد وتفرح، ليرى المؤمن الثابت الصابر القابض على الجمر المبتلى كالأخيار، ليرى نهاية الطريق، ليرى نهاية الطريق، طريقه مش شايفه إنما شاف في اللي قبله، إما النصر وإما الجنة، إما النصر وإما الجنة كما حدث للرسل. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يبقى ممكن تشوف في حياتك، أو نتوفينك تشوف الجنة بقى، لكن لابد أن يعجل الله جل وعلا لك أحد أمرين، إما أن يعجل لك النصر في الدنيا، إما أن يعجل لك النصر في الدنيا فيكون عاجل، أو تموت ولا ترى نصر فتعجل لك الجنة. لكن ما تلاقش زي ما الأنبياء حصل لهم، ما مش في أنبياء لم يؤمن بهم واحد؟ تخيل نبي مكلم معلم مسدد ملهم يوحى إليه ويقف يوم القيامة أمام الله جل وعلا وليس معه تابع واحد، لا طفل ولا رجل ولا شيخ ولا امرأة ولا غير ذلك ولا غير ذلك. سبحان الله، لما تسمع كده تصبر بقى، تصبر، فيسري الله جل وعلا، لكن التمكين جاي لك في الآخر. فأقول لماذا ندرس حياة الأنبياء، لماذا ندرس أيها الكرام حياة الأنبياء؟ لنتعلم منهم ولنقتفي آثارهم ولننهج نهجهم ولندافع عنهم. ما انت لما تقول القصص الحق اللي في القرآن يبقى انت بترد القصص الباطل اللي في الإسرائيليات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك، ليدافع عنهم عن طريق رفع راية القرآن، رفع راية القرآن التي نذكر بها القصة الحق. في عبارة موجزة ألخص الكلام، وإن شاء الله تعالى لسه احنا في المقدمة ستطول معنا إلى اللقاء القادم. معلش يا اخوانا المقدمة دي وبعدين نبدأ من أول سيدنا آدم، لكن المقدمة إن شاء الله اللقاء ده واللقاء الذي بعده بإذن الله سأوجزها لأتمها في اللقاء القادم. لكن بقول لك بإيجاز قبل أن يعني في آخر عشر دقائق أقول لك لماذا ندرس حياة الأنبياء. واحد، للاقتداء بهم، للاقتداء بهم، ولا سيما الاقتداء بسيدهم وصفوتهم وإمامهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إبراهيم: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. دول 18 هم، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ربنا يقول لك طريقهم هو الصراط المستقيم، وهديناهم إلى صراط مستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني ستعرف يا أيها السائر إلى الله جل وعلا من خلال الاقتداء بالأنبياء والمرسلين هذا الصراط المستقيم. فعلامة الصراط المستقيم عليه النور الذي تركه لك الأنبياء. علامة الصراط المستقيم إن سرت على آثار أقدامهم ستراها على هذا الطريق لتقتدي بهم ولتسير وراءهم، ولا سيما خاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا كذلك صراحة كما أمرنا صراحة في حياة الأنبياء قاطبة فبهداه مقتده، أمرنا صراحة في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، قدوة حسنة طيبة لمن؟ لمين؟ للي عاوز الجنة معاهم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعدين ربنا بعد الآية ذكر لك بقى اقتداء، شوف النبي عمل ايه وابتلي ازاي وغير ذلك. يبقى واحد، ندرس حياة الأنبياء للاقتداء بهم. اثنين، لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ لأن حياتهم معصومة، معصومة، فاتباعهم يضمن لك السداد وعدم الانحراف. ندرس حياة الأنبياء لأن حياتهم معصومة، معصومة. أنت تدرس حياة توت عنخ آمون ليه؟ تدرس حياة أبو الهول ليه؟ تدرس حياة خوف وخفرع ومنقرع ليه؟ تدرس حياة إخناتون ليه؟ إحنا مالنا بدول؟ والمصيبة أعظم بقى لما يكون واحد بقى من مفكرين اللي بيسموه المفكرين يدرس حياة بقى سقراط وأفلاطون وأرسطو ويقعد بقى طول عمره يدرسهم، والمصيبة تطم بقى لما يدرس حياة جنكيز خان وهولاكو. إحنا مالنا بدول؟ إحنا مالنا بدول؟ مصيبة والله لما واحد يمسك قصة حياة شكسبير، احنا مالنا شكسبير ولا احنا مالنا؟ والمصيبة اعظم بقى لما يدرس بقى حياة ليوناردو وميسي والرياضيين دول، احنا مالنا بدول؟ ده تبقى مصيبة كمان بقى لو درس حياة الفنانة سعاد مين والفنان فؤاد مين احنا مالنا؟ عندك القصص المعصوم الذي يضمن لك بدراسته وبفهمه حياة سديدة معصومة مستقيمة. يا أخي ده احنا مش مأمورين بس ان احنا ندرس حياتهم، او يعني مش لم نحث على ان نقتدي بهم بس، ولا على ان نتعلم من طريقهم لنعصم في هذا الطريق ونسدد كما سدد، لا، ده احنا المفروض نتسمى بأسمائه، المفروض نتسمى بأسماء الأنبياء عشان نعيش زيهم. أنا عاوز ابنك يلي مسمي ابنك إبراهيم لما تيجي أقول له أنا أنت اسمك اسمك إبراهيم، اسمك إيه يا ابني؟ يقول لك إبراهيم. هو أنت اسمك إبراهيم ليه؟ أصلي على اسم عمي. لا يا ابني، على اسم سيدنا إبراهيم. تعلم ابنك كده، تعلم ابنك كده حتى يعيش حياة نبينا إبراهيم، يحب سيدنا إبراهيم. أنت يا ابني مسمي على اسم سيدنا موسى ليه؟ مش اسم يهودي يا أخوانا، ده اسم بتاعنا إحنا، بتاعنا إحنا. مسمي ابنك عيسى ليه؟ مش بتاع النصارى، ده بتاعنا احنا. نحن اولى بموسى وعيسى من هؤلاء اليهود والنصارى، فنحن اتباعه وهو معنا، ونحن احق به منه والله. فتسمي ابنك ابراهيم. عاوزين نحيا اسماء الانبياء يا اخي، حتى حياة اسماء الانبياء اللي انت حتى يعني هقول لك ايه، يعني حاسس ان هي خفيفه مش تقيله، هقول لك اكتر من كده. لقد سمى النبي، هو فعلا في حديث يروى لكنه ضعيف، رواه أبو داود من حديث أبو وهب: تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث ضعفه كثير من العلم لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم وقال: سميته على اسم أبي إبراهيم، على اسم خليل الله. يبقى سمي ابنك كده، سميه يحيى، زكريا، موسى، ابراهيم، سميه على اسم الانبياء الطيبين دول. ايه المانع؟ ايه المانع؟ نحيي اسماءهم، وهذه سنه ليعيش هقول لك ايه يا اخي، خلي الواد يتقمص الشخصيه، يعني عايش الشخصيه. انا عاوز اقول مثل بس تزعلوا مني، الواد اللي اسمه هيثم هتلاقيه متهيسم، واللي تامر هتلاقيه مقطقط كده، انما اللي اسمه عمر هتلاقيه عمر. في واحد اسمه نايتي، والله اكون اللي اسمه احمد حميد بيقول لي في التليفون في السماع، بيقول لي في واحد اسمه نايتي، بيدلعوه يقول له نايتي بسكوته بتاكل نايتي، هو فعلا بسكوت اخ معانا هنا بس اموره حلوه كده لايتي بسميه لايتي. لا انما لما تشوف بقى اصراوي على طول تفتكر اللي واقف كده بعضلات تخاف على طول. محمد عبد الحميد محمد على اسم النبي عشان قوي كده تحس كده بالقوه. عروه ما بس عشان الناس تبص عروه كانه مستمسك بالعروه هو كده. معلش بقى الباقي ما زعلش. الله جل وعلا يعني جعل ذلك في النفس البشريه. لما تتذكر اسمك على اسم واحد من الاقوياء تبقى قوي زيه. الشيخ ابو اسحاق الله يحفظه ويمد لنا في عمره ويشفيه ومرضانا مرضى المسلمين. القصه المشهوره عنه قصه تأبى تشرد. ان رجل كان ضعيف ومشهور بالضعف. فزوجته مستهونه بيه عمل ايه؟ راح لواحد قوي مشهور باسم ان اسمه تأبى تشرد. لان مش عارف قصه كده خرافيه تأبى العفريت فاسمه تأبى تشرد. تأبى تشرد ده كان قوي. فعمل ايه؟ راح الضعيف ده وراح لتأبى تشرد قال له ايه رايك ما تديني اسمك وتاخد اسمي. قال له خد اسمي. خد اسمه وحب يتقوى به. لكن تأبى تشرد عاش في الاسم ده فانزرع في قلبه. هل اتى الحسناء ان حليلها تأبى تشرد وتكنيت ابا وهب الى اخر الروايه. المفروض يعني اللي اسمه عتريس بتلاقيه عتريس. هتلاقيه يطلع تاجر في سوق الجمله وهتلاقيه اكتافه عريضه ولابس الجلابيه اللي من غير ياق ورقبته قد كده. عتريس بجد عتريس اسمه كده. سبحان الله كل واحد له من اسمه نصيب. انا مش عاوز حد يزعل مني. عشماوي ما يزعلش وتامر ما يزعلش. مش عاوز حد يزعل مني بس انا بقول بس امثله. ما حدش مش كل تامر اسمه تامر. يلا عشان ما حدش يزعل. عموما يا اخوانا لماذا ندرس حياه الانبياء للاقتداء بهم؟ لان حياتهم معصومه. ثلاثه لماذا ندرس حياه الانبياء؟ لانها اكبر العظات والعبر. لان اكبر العظات والعبر للدعاء ثم كذلك المدعوين. فحين تسمع ان في دعاء ما امنش من احد تصبر. لما تروح مسجد وما تلاقيش الا عدد بسيط وتروح مسجد تلاقي فيه 3 4 5000 صبر نفسك على عدد دول وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض علي الامم فرايت النبي ومعه الرجل ورايت النبي ومعه الرجلان ورايت النبي ومعه الرهيط ورايت النبي وليس معه احد. يبقى تصبر. لماذا ندرس حياه الانبياء؟ لاننا نحتاجها الان للدراسه الوافيه ولاخذ العبره منها في زمان الغربه في زمان الابتلاء. ليه؟ اي الناس اشد بلاء؟ قيل الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. يبقى لما تدرس حياه الانبياء تتعلم بدراستهم ان زمن الغربه ده يحتاج صبر على هذا البلاء وعلى قدر صبرك على قدر عطاء الله لك. على قدر صبرك عطاء يكون عطاء الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وصححه يا إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء. ليه؟ عشان يأتي الفرج. خمسة سريعا لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ لنتعرف من خلالها على سنن الله جل وعلا في التثير على سنة الدفع وغيرها. لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ الكلمة الستة والأخيرة لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ ليلحقنا الله جل وعلا بهم حين نطيعهم ونسير وراءهم. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. بقي معنا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في مقدمة الأخيار الكلام عن خصائص الأنبياء ثم دين الأنبياء واحد ثم مواقف الأنبياء ثم نقاط هامة. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على إتمام هذه السلسلة كما يرضيه عنا. اللهم أعنا على إتمامها كما يرضيه عنا. اللهم اجعلنا من الأخيار واجعلنا نسير وراء الأخيار واجعلنا نقتدي بالأخيار واجعلنا كالأخيار واجعلنا في الأخيار واجعلنا مع الأخيار وألحقنا بهم مع النبي المختار في أعلى جنات الخلد ونحن ننظر إلى وجه الكريم الغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل متقبل مبرور. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأحبنا وارزقنا حبك واختم لنا حياتنا بالشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتنصرنا على عدونا وتجمعنا بها في أعلى جنات الخلد مع نبي